أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من خلال الأبحاث السابقة في تصوير الجامع بناء على الصحيح وجواب المصنف عن إشكال الشيخ الأعظم، يتضح لنا أن هناك عدة معالم في نظرية الآخوند لا بد من الالتفات إليها. الخصوصية الأولى أن الجامع الذي يدعيه الآخوند هو جامع ذاتي، وليس جامعا عرضيا ولا جامعا انتزاعيا، بل هو من قبيل الجوامع الذاتية. والوجه في ذلك هو أنه تمسك بقاعدة الواحد لإثبات هذا الجامع، فذكر بأنه يوجد عندنا أثر ما، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهذا الأثر مؤثره أفراد الصلاة، فالمؤثر والمولد لهذه الآثار هي الصلاة، وليس شيء عرض على الصلاة، ولا عنوان انتزاعي عرض عن الصلاة على الصلاة. ولهذا الكاشف عن وجود هذه الآثار كما قلنا هي النصوص الشرعية. إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية، فإن الآية تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا إن عارض الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر أو عنوان انتزاعي من الصلاة، لا، نفس الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنفس الصلاة هي التي يترتب منها الأثر، هي ما منه الأثر. فحينئذ قلنا في البحث السابق أن هذه الصلاة فيها حيثية اشتراك وفيها حيثية افتراق، هذه الصلاة فيها حيثية اشتراك وفيها حيثية افتراق، فهل المؤثر هي حيثية الافتراق أو حيثية الاشتراك؟ فقلنا هناك أن المؤثر هي أي حيثية؟ حيثية الاشتراك الموجودة والمتحدة مع الفرد، لا حيثية الافتراق، وإلا لزم صدور الواحد من المتعدد. إذن الآخوند يقول بأن هذا الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة الذي استفدنا من قاعدة الواحد من قبيل الجوامع الذاتية، ولهذا ذكرنا أمس أنه يتحد مع الأفراد نحو اتحاد، وهو اتحاد الكل مع شنه؟ مع فرده. هذا الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الجامع الذي يدعيه الآخوند جامع بسيط، لا أنه جامع مركب. الخصوصية الثالثة بأنه لا نحتاج إلى العلم بهذا الجامع، فإن هذا الجامع استكشفناه من قاعدة الواحد، ولا يشترط أن نعلم بكون هو حقيقة هذا الجامع، بل يكفي أن يشار إليه بخواصه وآثاره ولو إشارة إجمالية. فلفظ الصلاة موضوع لماهيتين أثرها كذا، يترتب عليها كذا، وإن كنا لا نعلم حقيقة هذه الماهية وكون هذه الماهية. الخصوصية الرابعة أن الآخون بالرغم من أنه يرى أن هذه الألفاظ موضوعة للبسائط، إلا أن مقتضى الأصل العملي عند الشك في أجزاء العبادات أو شرائطها هو البراءة لا قاعدة الاشتغال، خلافاً لما كان المرتكز قبل زمانه أنه إذا قلنا أن متعلق الطلب هو أمر بسيط فالجاري هو قاعدة الاشتغال لأن الشك في المحصل، وإن كان المتعلق أمر مركب فالجاري حينئذ قاعدة البراءة لأن الدوران بين الأقل والأكثر. الآخر عكس القضايا، قال لا، ليس المناط كون متعلق الطلب بسيط أو مركب، بل حتى لو كان بسيطا فيمكن تصوير البراءة. هذه الخصوصية الرابعة التي ذكرها الآخر بحسب نظريته قدس سره. هذه النظرية الرشيقة الأنيقة للآخون اعترض عليها بعدة اعتراضات، فنحن نشير إلى بعض الاعتراض غرضا لتعميق المطلب والالتفات إلى معالم النظرية، ولن ندخل في الجواب عن هذه الاعتراضات هل ترد أو لا ترد، فإنه موكول إلى دراسة أعلى، فقط ألفتكم إلى الإشكالات. من المعالم التي ذكرناها سجلت سهام، على كل معلم سهم موجود أو سهام على كل معلم. الإشكال الأول، حيث إنه أشكل المحقق الإصفهاني على نظرية الآخون بأربع أو خمس إشكالات، والنائين عنده إشكال وغيره عنده إشكال، لعل مجموع الإشكالات الرئيسية على نظرية الآخون ثمان أو تسع إشكالات على هذه النظرية، فنحن نشير إلى بعضها لكي يتنبه الطالب إلى معالم نظرية الآخون. الإشكال الأول، ما أثاره المحقق الإيرواني في حاشيته على الكفاية وذكره بعد ذلك السيد السيستاني بحسب ما نقل لنا في أبحاثه الخارج. أنا كنت أتوقع للسيد السيستان هذا الإشكال متفرد، ولكن شفته عند المحقق الإيرواني في حاشيته على الكفاية. حاصله أنه هذه النظر، هذا المبنى الذي ذكره الآخون مبني على تطبيق قاعدة الواحد، والتطبيق متوقف على وجود أثر مشترك بين أفراد العبادة الصحيحة، أفراد الصلاة الصحيحة. ولهذا ذكر الآخوند أنه عندنا أثر مشترك لأفراد الصلاة، وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو معراج المؤمن أو ما شاكل ذلك. هذا الأثر لابد أن توجد فيه خصوصيتان، الخصوصية الأولى أن يكون مشتركا ومضطردا في الأفراد الصحيحة، وهذا ما ركزنا عليه في الأبحاث السابقة، وقلنا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر سنخ أثر مشترك ومضطرد في جميع الأفراد الصحيحة، ولكن هذا لا يكفي في إثبات المطلب كما يقول المحقق الإيرواني، بل لا بد أن نثبت أن هذا الأثر لا يسري إلى غير أفراد الصلاة الصحيحة. الخصوصية الثانية، لا بد أن يكون الأثر مانع ولا يكفي أن يكون جامع، بمعنى أن هذا الأثر لا يتواجد ولا يسري في أفراد غير الصلاة الصحيحة، وإلا لو كان هذا الأثر سنخ أثر جامع بين أفراد الصلاة وأفراد الصوم وأفراد الزكاة لكان ينبغي علينا عند تطبيق قاعدة الواحد أن يقال هناك حيثية مشتركة مو بس أفراد الصلاة بين جميع أفراد العبادة تؤثر في تحقق هذا الأثر الواحد، فيكون الجامع جامعا ذاتيا بين جميع أفراد العبادات، فيكون لفظ الصلاة موضوع للجامع بين جميع أفراد العبادات، وهذا خلفان، لأن لفظ الصلاة موضوع للجامع المحفوظ في الصلاة لا المضطرد لغير الصلاة. ملتفتين الإشكال؟ إذن هذا الركز، هذا الجامع الذي نفرضه المفروض أن لفظ الصلاة موضوع لهذا الجامع، فلا بد أن يكون هذا الجامع وهو المعنى الموضوع له الله موجود في أفراد الصلاة لا في أفراد الزكاة وأفراد الخمس وأفراد الحج، وإلا لزم من ذلك وضع لفظ الصلاة للجامع الذي ينطبق على الصلاة أفراد الصلاة وأفراد الزكاة وأفراد الخمس وأفراد الحج، وهذا خلف لأن بحثنا في وضع اللفظ لمعنى الجامع لأفراد الصلاة. وغاية ما تستطيع إثباته أيها الآخون بالنصوص الشرعية، ترجع النصوص تشدرك، نرجع للنصوص، غاية ما يستفاد من النصوص الشرعية أن الامتهاء عن الفحشاء والمنكر أثر للصلاة، ولكن لا مفهوم في الآيات والأدلة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا لا يعني أن الزكاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا الحج لا ينهى عن الفحشاء والمنكر، ولا الصلاة ولا الصوم، بل بالعكس هناك بعض الروايات وبعض الآيات يستفاد منها أن العبادات إنما شرعت لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو ما ورد في الصوم لعلكم تتقون في ذيل آية الصوم. فغاية ما يستفاد من النصوص الشرعية أن هناك أثر ثابت في أفراد الصلاة، ولا تدل النصوص الشرعية على أن هذا الأثر غير موجود في أفراد الصوم في أفراد الحج. فمعراجية المؤمن، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، قربان كل تقي، لم يحرز أنه شنو، أنه أثر خاص بأفراد الصلاة الصحيحة. إذن لا بد أن تثبت أن هذا الأثر جامع وما ومانع. هذا الإشكال الأول للمحقق الإيرواني. فقد نعرض إشكالات، أنت فكر في الأجوبة، هل يرد أو ما يرد، هل كذا، ليس في مقام الآن المناقشات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوام هو أن يقال بأنه أي وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وتبناه السيد الخوئي في المحاضرات صفحة 168. من المعالم التي ذكرناها والخصوصيات هو أن الآخر يقول أن لفظ الصلاة موضوع لمعنى، هذا المعنى مبهم عندنا، وليس المهم أن نعرف حقيقته وكنهه، بل يشار إليه بإشارة إجمالية. هنا أفاد المحقق النائيني أن مجرد وجود جامع مبهم لنا لا يصحح وضع اللفظ لهذا الجامع المبهم، لأن الغرض من الوضع التفهيم والتفهم، ومقتضى غرض التفهيم والتفهم أن يكون لفظ الصلاة موضوع لشيء واضح وبين، حتى إذا أطلق في الاستعمالات يتضح معنى، إذ ليس البحث بحثا فلسفيا أو بحثا ثبوتيا، أن المهم أن نفرق، المهم أن نثبت وجود جامع كيفما كان، ويشار إليه بإشارة إجمالية. ليس البحث كبحث موضوع العلم، تذكرون في بحث موضوع العلم حيث إن موضوع العلم ليس به التمايز، كان تذكرون ليس به الميز، وإنما الميز بالغراض، لا مانع أن نشير إلى شنو، إلى الجامع بإشارة إجمالية، ولو بقولنا أنه ماذا، أنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية للموضوع، بهالإشارة كلش الإجمالية. لأن الغرض ليس هو ميز وتفهيم وتفهم، أما مقامنا لفظ الصلاة موضوع لمعنى، المفروض أنه هذا المعنى لابد أن يكون واضح عند المرتكزات العرفية، لأن الغرض منه التفهيم والتفهم، فلا يكفي وضع لفظ لماهية مبهمة غير واضحة، خصوصا إذا قلنا بأنه الحقيقة أن وضع اللفظ للمعنى حصل في الشرائع السابقة، والواضع هو غير الله سبحانه وتعالى. وما أشر الحيثين أشر إليها، تارة ندعي الواضع هو الله، فالواضع الماهية عنده محددة فيضع اللفظ هذه الماهية، ولكن يحصل الإشكال كما يقول مدرس النائين عند المكلفين، لأن هذه الماهية مواضحة. نحن نريد عمق الإشكال، لو كان الواضع هو غير الله سبحانه وتعالى، الواضع كما هو رأي المشهور هو غير الله سبحانه وتعالى، خب الواضع كيف يضع اللفظ لماهية شنه مبهمة غير واضحة عنده؟ يقول أن الماهية ما أعرف الصلاة وغير واضحة عندي، لكن لو وضعت لفظ الصلاة لهذه الماهية المبهمة التي لا أعرف حدودها، فإنه وضع اللفظ لماهية غير واضحة المعالم والحدود ومجمله خلاف حكمة الواضع، لأن الغرض من الواضح هو التفهيم والتفهم، ومجرد المعرفة الإجمالية لا تصحح الواضع إذا كان الموضوع له اللفظ مبهمان. إذن يقول الميرزا النائني بأن وخسيل أيضا ذكر هذا الإشكال تبناه، بأن ما أفاده الآخر أننا ليس المهم أن نعرف هذا الجامع وأنه يشار إليه بإشارة إجمالية، لا يكفي في مقام التفهيم والتفهم. ومن أراد الاستزادة أكثر في الإشكال فليراجع ماذا؟ فليراجع صفحة 168. هذا إشكال ثاني محقق النائيني في أجود التقريرات، لكن سيد الخوي في صفحة 168 في المحاضرات. الإشكال الثالث، ما أفاده المحقق الإصفهاني، وهو أنه أنك تدعي أيها الآخون بأن هذا الجامع جامع ذاتي، وهذا غير معقول أصلا، لا يعقل وجود جامع ذاتي بين أفراد الصلاة الصحيحة، فهذا مطلب لا يمكن التصديق به. واستفاد من هذا الإشكال السيد الخوئي في بحث موضوع العلم، هم أخذ محقق الإصفهاني في المقام. حاصل ما أفاده المحقق يقول نأتي إلى فرد، مو أفراد بعد، نأتي إلى فرد واحد من أفراد الصلاة، نحن ندعي يقول المحقق الإصفهاني أن لا يوجد جامع ذاتي بين فرد واحد من أفراد الصلاة، فما بالك بين أفراد الصلاة الصحيحة المختلفة باختلاف الحالات، من صلاة المختار الجامع للشراط إلى صلاة الغريق. هذا أصعب ما أصعب؟ أصعب. فإذا جئنا للصلاة الواحدة، الصلاة مكونة من مقولات متباينة بتمام الذات، حيث إن المقولات كما درسنا في المنطق والفلسفة أن بينها تباين بتمام الذات، ولا يوجد بينها جامع ذاتي. إذا جئنا للصلاة فنرى أن بعض أجزاء الصلاة من مقولة الكيف المسموع كالقراءة والذكر، فهي من مقولة الكيف المسموع، وبعضها من قبيل مقولة الوضع والهيئات، سمها الوضع بالإصطلاح، كالهيئات، كهيئة الركوع، كهيئة القيام وما شاكل ذلك، بعضها من مقولة الفعل كالسجود، بناء على أن السجود هو الاعتمار على الأرض كما يراه السيد الخوئي مثلا، مو مجرد هيئة خاصة وهو هيئة بين الجبهة والأرض، الاعتمار على الأرض. لازم شوي ها ما يكفي في السجود المماسة، لابد من شوية تضغط. كان صدنا يقول في شخص من الأشخاص كل ما يسعى تبت انكسر، لأنه متين كثير، فكل ما يسعى تربة يسعى تنكسر التربة.
فكانوا يجيب له طابوقة خاصة منها يحملها إياه وقت السجود يسجد، لأنه لكي لا يلزم تلف الوقف، لكي لا يلزم تلف الوقف في المساجد وكذا، لأن مرة مرتين كلها تنكسر التربة، جبهته كبيرة واضح، لأنه السيد الخوي قد الاحتمال ولا نعتمد ما يكفي المماسة واضح، فالسيد الخوي هو الذي تسبب الظهر في كذا. نعم بحث الغصب ذكره في بحث السجود، ومن هنا بحث أنه يجتمع الأمر والنهي في باب السجود، لأنه السجود اعتماد، فالاعتماد سجود وهو غصب، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في السجود على أي حال. هو ليش قلد أخو؟ يقول شكوا بي أنا مضطر أقلد السيد الخوي، بعد شنو أسوي؟ واضح. المهم فبعضها من مقولة الفعل وما شاكل ذلك، وهذه المقولات متباينة بتمام الذات، فكيف تفرض وجود جامع ذاتي؟ فالجامع الذاتي غير معقول. هذا إشكال كام؟ ثالث. الإشكال الرابع وهو للمحقق المحقق صوان إشكالات شنو؟ سيد الميرزا ناي عرفي قال إشكال عرفي، كيف يضع اللفظ المجهول؟ هذا غير عرفي. الإصفهاني وين راح الإصفهاني؟ راح في المطالب الفلسفية، قال جامع ذاتي قائلها خلاص، فهذا الجامع كيف يكون ذاتي؟ الإشكال كم قلنا الرابع؟ أيها الآخوند قد جئت شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال، صحيح في الآية؟ كيف؟ يقول قد ادعيت بأن هذا الجامع من جهة بسيط ومن جهة أخرى نسبته مع الأفراد نسبة الاتحاد، لأنه كنسبة الكلي للفرد، فيلزم اتحاد البسيط مع المركب. إذ الأفراد مركبة بسيطة، الأفراد مركبة، أفراد الصلاة مركبة من مقولات، وهو اعترف بأن هو الأخذ اعترف عندما أراد أن يجري قاعدة البراءة، قال هي قال المفهوم المسمى البسيط متحد مع الأفراد، أي متحد مع الأجزاء، فلو شككت في الأجزاء شككت في المأمور به كما ذكرنا بالأمس. فأيها الآخون كيف يعقل أن يكون المسمى والجامع بسيطا ومن جهة أخرى متحد مع الأفراد المركبة، فيلزم اتحاد البسيط مع المركب، وهذا غير معقول، لأن البسيط حقيقة والمركب حقيقة أخرى، فكيف يتحد البسيط مع المركب؟ فأشكل عليه باتحاد البسيط مع المركب، وهذا غير معقول. هذا الإشكال كام؟
رابع.
الإشكال الخامس مسكين الأصبع دافع عنه عن فقط إشكالات، عشان شوف من الإشكالات تتضح معالم شنو؟ معالم نظرية الآخون. وين الآخون قاعد يتكلم؟ وين وجهوا له الأعلام؟ ساعات أنت ما تفهم النظرية إلا بالإشكالات، إذا جابوا الإشكالات تتضح لك مش معالم النظرية. الإشكال الخامس بأنه أيها الشيخ أيها الآخون قدس سرك، أنت تقول بأن لفظ الصلاة موضوع للجامع البسيط وهو جامع صحيحي، لا إشكال ولا شبه أن الصحة في العبادة تتوقف على قصد الأمر، قصد القربة، صحيح؟ إذن لا بد أن يكون قصد القربة مأخوذ في المسمى، وإلا كيف تفرض أنه صحيح ولكن ليس فيه قصد الأمر، صحيح؟ إذن حيث أن البحث في العبادات وكون العبادة صحيحة يتوقف على قصد الأمر، فلا بد أن يكون قصد الأمر مأخوذ في المسمى، فيرجع الإشكال الذي هربت منه وهو كل ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب، فكيف يؤخذ في متعلق الطلب؟ وقصد القربة من الانقسامات الثانوية فهي في طول الطلب، فكيف تؤخذ في متعلق الطلب؟ وإن شئت قلت أن قصد القربة إما لا يؤخذ في المتعلق أو يؤخذ، إن لم يؤخذ فليس هذا فردا، فليس هذا جامعا للصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة متوقفة على قصد القربة، وإن أخذه الشارع فيلزم أن يأخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلق الطلب، فلا بد أن تقول بأنه شنو، بأن اللفظ موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. فما هربت من في البسيط إذا كان مطلوب رجعنا إليه، ما حلت الإشكال. ما هربت من وقعت فيه، هذا الإشكال كان خامس. هذا إشكال له الإصلاح، هذا الإشكال الخامس. بلي هذا إشكال إصفهاني، الإشكال الخامس. بعد تريدوا إشكالات؟ شوف وإشكالات كثيرة على الآخر المسكين. خب كفاية هذا الإشكالات. إشكال مثلا في جريان قاعدة الواحد في المقام. الإشكال كان آخر إشكال نشير إليه، الواحد الجامع الذي انتزعنا من قاعدة الواحد، هل هو واحد بالشخص أو واحد بالنوع؟ الواحد وهو الجامع الذي استكشفنا من قاعدة الواحد، هل هو واحد بالشخص أو واحد بالنوع؟ من الواضح أن هذا الواحد هو واحد بالنوع لا واحد بالشخص، وذلك للسنخية بين الأثر والمؤثر. والمفروض أن الأثر وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هذا واحد بالنوع لا واحد بالشخص، إذ لا نتكلم عن هذا الانتهاء الحاصل من هذه الصلاة وذاك الانتهاء الحاصل من تلك الصلاة حتى يكون واحد بالشخص، فهذا واحد بشنه؟ بالنوع. فيلزم أن يكون الأثر، بلي فإذا كان الأثر واحدا بالنوع فالواحد الذي يراد استكشافه وهي العلة والمسمى والجامع يكون واحدا بالنوع. والحال أن قاعدة الواحد لا تجري في الواحد النوعي وإنما تجري في الواحد الشخصي، هذا النوع والشخصي غير الذاتي والعرضي والإن والانتزاعي. ذاك الواحد ذاتي عرض انتزاع تقسيم، هذا واحد شخصي ونوع تقسيم آخر، ولا تلازم بين التقسيمين. هو في خلاف يعني في الكلمات، يظهر من المرزل يعني من المرزل أو لا سفر الله من المشكيني بأن هذا واحد بالنوع. بعضهم كالسيد الشهيد ودلين في التقريرات قالوا أن الصحيح أن هذا واحد ماذا بالانتزاع أو بالعنوان، لكن الآن نقول إذا كان واحد انتزاع بعد إشكال أضرب. لا يقولون هنا نزاع في قاعدة الواحد، عندنا واحد شخصي واحد نوعي وواحد عنواني. خب عند هذا في فرق بين الاصطلاحات، فرق بين الاصطلاحات ثلاث، واحد النوعي غير الشخصي غير. عندهم بحث آخر، هل أن قاعدة الواحد مختصة بالواحد الشخصي أو تشمل الواحد الشخصي والواحد العنواني مع وضوح عدم جريانها في الواحد ماذا، في الواحد ماذا، في الواحد النوعي تشمل، في الواحد الانتزاعي لا تشمل، او بل الواحد او الواحد العنواني لا تشمل. هنا في خلاف. يقول المرزا المشكيني بحسب في حاشيته ان الاخر يلتزم بان قاعده الواحد تجري في الواحد بالنوع.
بس شيخنا عفوا، في فرق بين الواحد بالنوع وبين الواحد النوعي. نعم شيخنا، في اصطلاح سيد الشيخ في الحلقه الثالثه ايضا واحد النوعي يقولون كالإنسان مثلا، يعني واحد بالنوع مثل زيد وعمر. نعم. فلا تجري في الواحد بالنوع، تجري لا. في الواحد النوعي في إذا الكلام عن الواحد النوعي فما في إشكال.
لا إنهم إشكال حتى في الواحد النوعي شيخنا، يعني في
مشهور المشاهير
في بحث الفلسفة، في بحث الفلسفة، في بحث الفلسفة كثير، في بحث الفلسفة هناك نزاع في أن عندنا واحد صح واحد بالشخص، واحد بالنوع، واحد بالنوع، واحد بالشخص، هل أن قاعدة الواحد تجري أيضا في الواحد بالنوع؟ عندهم نزاع في هذه المسألة. بعض الأصوليين خصوصا في الأصول خلف بعض الأصوليين لا يقبلون جريان قاعدة الواحد إذ الواحد بالنوع، إنما يقولون تجري في الواحد بالشخص. نعم السيد الخوئي يرى جريان قاعدة الواحد في الواحد بالنوع. السيد الشهيد الصاد في بعض كلماته في بحث الصحيح والعام يظهر منه الجريان أيضا في الواحد بالنوع حسب مراجعة السابقة، وإن كان لا يقبل في جريانها في الواحد الانتزاعي حتى الواحد بالنوع والواحد حتى الواحد العنوان أيضا يرى جريان قاعدة في الواحد. فنحن نقول الآن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هذا هب أنه جامع، هذا الجامع هل هو أو هذا واحد، هل هذا واحد شخصي أو واحد عنواني أو بالنوع، خلنا نقول في ثلاثة الاصطلاح سواء قلنا واحد بالنوع أو واحد عنواني هناك نزاع في جريان قاعدة الواحد. نعم في التعبيرات بعضهم يعبر بالنوع بعضهم يعبر عنواني، إما لعله لأن الأصوليين مثلا في نقل الاصطلاح ما راعوا هذا الاصطلاح فيقصدون الواحد العنواني يقصدون الواحد بالنوع، أو أنهم يرون أن هناك نزاع في الواحد بالنوع والواحد العنواني، وإن كان كما قلت صحيح في الفلسفة الواحد بالنوع غير الواحد العنواني كما ذكرنا في الحلقة الثالثة في قاعدة الواحد في موضوع علم في موضوع علم الأصول. على أي حال بغض النظر عن الصياغات نوع أو نوعين في النتيجة بأن هذا أيضا هناك إشكال في جريان قاعدة الواحد في المقام. هذه إشكالات ست وهناك إشكالات أخرى ينبغي عليكم أن تدققوا وجعل تفكر اليوم هل هذه الإشكالات يمكن أن تندفع عن كلمات عن كلمات المحقق الآخوند أو لا يمكن أن تندفع أو بعضها دون البعض. هذا تمام الكلام في بيان نظرية الآخوند، ولن يتعرض الآخوند إلى تصويرات أخرى بناء على الصحيح، وإلا في كلمات الأصوليين هناك تصويرات أخرى غير تصوير الآخوند للجامع بناء على الوضع للصحيح. البحث الجديد تصوير الجامع بناء على الأعمي. ذكر الآخوند بأنه لا يمكن أو تصوير الجامع على الأعام في غاية الإشكال، وذكر في الكتاب تصويرات متعددة ولم يقبل ولا تصوير من هذه التصويرات، حيث إننا إنما استطعنا أن نصور الجامع بناء على الصحيح ببركة قاعدة الواحد، ومن أركان تطبيق قاعدة الواحد رحمك الله أنه يوجد عندنا أثر مشترك بين أفراد الصلاة، فببركة وجود أثر مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة استطعنا أن نصور الجامع بعد تطبيق قاعدة الواحد. ومن الواضح أن هذا الأثر المشترك كمعراجية المؤمن والانتهاء إنما هو ثابت في أفراد الصلاة الصحيحة، أما أفراد الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة فلا نحرز وجود أثر مشترك بينها حتى نستطيع تطبيق قاعدة الواحد. فالطريقة والإسلوب الذي استطعنا أن من خلاله أن نستكشف وجود الجامع بناء على الصحيح لا يأتي بناء على الأعمي، ولهذا ينسد ذاك التصوير فلا بد أن نلجأ إلى التصويرات الأخرى التي ذكرها الأعلام، بل بعضها لم يذكره الأعلام أصلا، ولهذا قال في عبارته ما قيل في تصويره أو يقال ما قيل أصلا للآن ما قيل واضح قبله لم يقل هذا التصوير. فهنا تصويرات متعددة نأتي نتعرض إلى كل تصوير تقريبه ومناقشته. التصوير الأول وهو ما استفاده الآخوند من كلمات المحقق القمي صاحب القوانين، فأفاد قدس سره المحقق القمي أن لفظ الصلاة موضوعة للجامع وهو ما يحتوي على الأجزاء الركنية، فجملة من أجزاء العبادة كالأركان وضع لها لفظ الصلاة إذن لفظ الصلاة مثلا موضوع للأجزاء الركنية، وما عدا ليس داخلا في المسمى وإن كان داخلا في المأمور به. فلا بد، يقول محقق القومي، أن نفرق بين دخول الشيء في المسمى ودخول الشيء في المأمور به. في الأجزاء الركنية دخيلة في المسمى، وبالتالي ستكون دخيلة في شنو؟ في المأمور به. أما الأجزاء غير الركنية كالتشهد، كالسجدة، كالتسليم مثلا، فإنها غير دخيلة في المسمى، فلو انعدمت لا يضر انطباق لفظ الصلاة على هذا الفرد الغير حاوي على الأجزاء غير الركنية. ولكن لو تعلق الطلب والأمر بالصلاة فالأجزاء غير الركنية وإن لم تكن داخلة في المسمى إلا أنها داخلة في وين؟ في متعلق الطلب. إذ من الواضح أن الشارع في مقام الطلب لا يريد الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، بل يريد أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة. هذا هو التصوير الأول البسيط الذي ذكره المحقق القمي. ولهذا قال: هذا على الصحيح، وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال. سيأتي تصوير كلها لا يقبلها، في غاية الإشكال. فما قيل في تصويره أو يقال وجوه. الوجه الأول ما ذكره من المحقق القمي قدس سره، أن يكون الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبادة. ما هي هذه؟ قال: كالأركان في الصلاة، القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود مع تكبيرة شنه الإحرام. هذه الأجزاء الخمسة مع التكبيرة ستة، هي هذا موضوع لها لفظ الصلاة. وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى. أشكل الآخون على هذا التصوير بإشكالين. المفروض أنك أيها الأعمي تصور لنا جامعا وضع له لفظ الصلاة بحيث يكون هذا الجامع ينطبق على الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، والحال أن الجامع بهذه الطريقة غير تام، لأنه لا يدور تسمية المصاديق والأفراد بأنها صلاة مدار الأركان وعدمه. بيان ذلك: تارة نفترض بأنه الصلاة يختل منها بعض الأركان مع أنه عرفا بالقط يصح أن يقال عنها صلاة بالوجدان العرفي. مثلا لو فرضنا أن الصلاة جامعة للأجزاء والشرائط ما عدا ركن من الأركان كالقيام المتصل بالركوع، فإن القيام المتصل بالركوع أو القيام قبل تكبيرة الإحرام على الخلاف الثاني ركن عندهم، صحيح؟ فلو فرضنا أن الصلاة جامعة للأجزاء والشرائط ما عدا القيام المتصل بالركوع، هل العرف لا يقول عنها صلاة؟ خصوصا أنك تقول بأن صلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، مو الصحيح. فهل ترى أن أحدا من العرف يقول هذه لا يقال عنها صلاة لأنه لا يوجد فيها ركن من الأركان؟ فإن هذا خلاف الوجدان، ومن الواضح جدا أن لفظ الصلاة بلحاظ المرتكزات العرفية يصح صدقها على الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط ما عدا ركن من الأركان. مثلا لو واحد ما كبر تكبيرة الإحرام، اترك عنك الارتكازات المتشرعية عن افتتاحها تكبيرة الإحرام، صلى صلاتين نسى تكبيرة الإحرام، ألا يقال عرفا أنها صلاة العرف؟ يقال صلاة فاسدة، صلاة خالية من تكبيرة الإحرام، يقول صلاة ولا يرى أن إطلاق لفظ الصلاة عليها شنو؟ إطلاق مجازي. إذن هناك بعض الفروض قد لا تحصل الأركان مع ذلك يقال صلاة، وبالعكس، فهذا غير جامع وكذا غير مانع، أي قد تجتمع الأركان ومع ذلك لا يقال صلاة، كما لو انفقد شرط الموالاة أو الهيئة المتصلة، فإن الهيئة المتصلة والموالاة شرط من شرائط وليس من الأركان، فلو فرضنا أن الشخص صلى وأتى بالأركان ولكن أخل بالموالاة أو أخل بالهيئة الاتصالية، هل العرف يقول أنها صلاة؟ يقول هي التكبير في مكان والركوع في مكان، هذه أفعال متشتتة، لا يقال، لا يقول أنها صلاة مع أن الأركان منحفظة. واضح سيدنا؟ فهنا اجتمعت الأركان مع ذلك لا يقال عنها صلاة، فدعوى أن لفظ الصلاة موضوعة للأركان ليس هو بجامع ولا هو بمانع، فينكشف من ذلك أن التسمية لا تدور مدار الأركان وعدمه. هذا الإشكال كان الإشكال الأول. خلنا نقرأ. قال وفيه ما لا يخفى، بعدين لنا الحمد لله ما لا يخفى، ما هو ما لا يخفى؟ يقول فإن التسمية بها بالصلاة، التسمية بالعبادة كالصلاة، التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها مدار هذه الجملة من أجزاء العبادات كالأركان، ضرورة، هي ليس بمانع، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، كما لو أخل بشنو؟ بالتكبيرة الإحرام لو أو أخل بالقيام المتصل بالركوع، بل شنو هذا؟ ليس الآن ليس بجامع، بل أيه أعظم إشكال؟ عدم المانع، عدم الجامعية، أيه أشد؟ عدم المانعية أشد من عدم الجامعية، حتى على هذا ما ينطبق فضلا عن غيره، واضح؟ ولهذا قال بل ترقي، لأن إشكال عدم لأن إشكال عدم الجامعية ترقي عن إشكال عدم المانعية، يعني حتى الذي فرضته قد تجتمع فيه الأركان مع ذلك لا يقال عنه صلاة. ولهذا قال بل وعدم صدق الصلاة عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط. يقول فإن التسمية حقيقة لا تدور مدارها عند الأعمي، واضح عبارة عند الأعمي، ليش عند الأعمي؟ لأنه يقول لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، على مبنى النبل، على مبنى أن نقول لا يصح أن تقال لفظ الصلاة إلا مجازا، أما على كلامه فإنه عند الأعمي حيث يدعي بأن لفظ الصلاة موضوع للأعمي من الصحيح والفاسد، فينبغي أن يقول أنها ليست بصلاة. هنا تنبيه أيها الآخون، هذا الإشكال يرد عليك أيضا، فإنك قلت أن لفظ الصلاة موضوع للجامع الصحيح بين الأفراد الصحيحة، فمتى ما لم يوجد الجامع لا يقال صلاة، صحيح؟ فينبغي، فلازم كلامك أن لفظ الصلاة لا ينطبق على ما أشكلت عليه عند هذا المبنى. فلو فرضنا أن صلاة من الصلوات جامعة، أشد يعني جامعة للأجزاء والشرائط ما عدا التشهد، ما عدا التسليم، ما عدا جلسة الاستراحة بناء على وجوبها، على مبناك يصطم صلاة، على مبناك صلاة أو غير صلاة شيخنا، على مبنى الآخر ليس بصلاة، لأن الصلاة موضوع للأفراد الصحيحة، فالإشكال أصعب على الأخر، الإشكال اللي أورده على الأعمي أصعب على الآخر، فإن الوجدان العرفي والارتكازي يرى أنها صلاة. تفتي المطلع؟ إذا أشكك على هذا مسكين أنه قد تجتمع بعض الأركان ولكن لا يقال عنها صلاة، أو لو 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 اختل ركن من الأركان قد يقال عنه صلاة، على مبناك بأنه في هذين الموردين، بل مورد أوضح لو اجتمعت جميع الأجزاء والشرائط واختل فقط التشهد، المفروض لا يقال عنها صلاة إلا مجازا، فهل تقبل بذلك؟ فهذا الإشكال الذي سجلته عليهم يرد عليك، إذ الوجدان العرفي يأبى أن يقال أن هذا استعمال لفظ الصلاة في هذه الصلاة استعمال مجازي، فهل يندفع هذا الإشكال على الآخون أو لا يرد على الآخون؟ لماذا لا يرد؟ فاسد صلاة، موضوع الصلاة صحيحة تامة الأجزاء والشرائط.
موضوع إذ الأثر له مثلا انتهاء، وهل ما انتهى
لا يقال صلاة فاسدة؟
لا يقال صلاة فاسدة،
يعني مرادهم من الصحة العام من الصحة الظاهرية والصحة الواقعية.
لا بس لا صحة الواقعية
مو اللي في الجامعة،
الانتهاء عن الفحشاء والمنكر،
الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا فرض الصلاة في انتهاء عن الفحشاء،
يعني الصلاة إلى فقرة التشهد تكون صلاة صحيحة، صحيح؟
صحيح
على الشارع،
يعني
لا تصحيح
الشارع، إذا تعمل
صحيح إذا اختلف بعض الأركان
الشارع ما
صحيح تكون فاسدة، فما يقال عنها صلاة،
فلا يقال عنها صلاة تنهى،
بل فليست بصلاة، موضوع للجامع الصحيح لفظ الصلاة موضوع للجامع الصحيح، فإذا أخل ببعض الأركان فالصلاة فاسدة ولا يمكن تصحيحها ولو ظاهرا بقاعدة لا تعاد مثلا، فحينئذ الأثر ما موجود، فهذه صلاة فاسدة، مع أنه بلحاظ نفس بلحاظ المرتكزات العرفية ألا يقال عنها صلاة؟ إذا القيام المتصل بالركوع ما متحقق ألا يقال عنها صلاة؟ لا إشكال، لا الركن الآن، خلي الركن ما يقال صلاة،
يقال صلاة، فهذا إشكال على القول الصحيح، يعني الإشكال من
فتأملوا بلي فتأملوا في دفع هذا الإشكال، وإيش بيدفع؟ ولهذا وإيش قال الآخر عند الأعمي عبارته يقول فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان كالكذا عند الأعمي، مو عندي أنا، عندي أنا قد ألتزم بهذا الإشكال، فهذا الإشكال إنما أنا أوجهه على الأعمي، ليش على الأعمي؟ لأن الأعمي يرى أن لفظ الصلاة موضوع للأعمي من الصحيح والفاسد، فحتى لو فرضنا صلاة فاسدة فإنه لفظ الصلاة ينطبق عليها، فكان يقول علي أنا ما يجي هذا السهم عندما عند الأعمي، ففكر في الجواب عن هذا الإشكال تفردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السيد حجاب نص الجواب، سيد قدمنا خطوات، سيد جلال نص الجواب، باقي النص الثاني بلي بس.